الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 16 من فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. لم يقل من الشرك على التفصيل السابق، لأن المتبرك له حالات. الحالة الأولى أن يتبرك بما جعل الله عز وجل فيه بركة وبالطرق الشرعية، فهذا لا محذور فيه. الحالة الثانية أن يتبرك بها على أساس أن فيها بركة ولم يأذن الشرع به، فهذا من البدع والمحدثات. الحالة الثالثة أن يتبرك على أنها تنفع وتضر وترفع وتخفض ونحو ذلك، فهذا هو الشرك الأكبر. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قوله باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما أي حكمه. قوله تبرك أي طلب البركة، تبرك يتبرك تبركا. قال أبو منصور في تهذيب اللغة: وأصل البركة الزيادة والنماء، انتهى، والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. قوله بشجرة أو حجر ونحوهما، ذكر الحجر والشجر لشهرته، وإلا فقد يتبرك الناس بغيرهما، وقد أنزل الله عز وجل القرآن مباركا. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وجعل الله عز وجل ماء زمزم مباركا، طعام طعم وشفاء سقم. وأنزل الله من السماء ماء طهورا ومباركا. وكان يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال فيحنكهم ويبرك عليهم، أي يدعو لهم بالبركة. وإذا بارك الله عز وجل في الشيء كفى قليله. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه شك الأعمش، قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا واضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم، ثم ادعو الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال: ويجيء الآخر بكف تمر، قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، أو كما قال: وإن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأبو بكر بثلاثة. قال: فهو وأنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال: وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر. قال: وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حتى صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى نعس أو نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. قال: قلت له، قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو قال ضيفك؟ قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال: فذهبت أنا فاختبأت. وقال: يا غنثر. فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا. وقال: والله لا أطعمه أبدا. قال: فأيم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال: حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر. قال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا، وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار. قال: فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. قال: وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا، من كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال، يعني بارك الله في الطعام القليل. كان يظن أن لا يكفي 3 ضيوف، فأكل الجميع حتى شبعوا، ثم أكلوا الوفد الذي قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قالت أم سليم اذهب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقل إن رأيت أن تغدى عندنا فافعل. قال فجئت فبلغت فقال ومن عندي؟ قلت نعم. قال انهضوا. قال فجئت فدخلت على أم سليم وأنا مدهش لمن أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سليم ما صنعت يا أنس؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر ذلك. قال هل عندك سمن؟ قالت نعم قد كان منه عندي عكة فيها شيء من سمن. قال فأتي بها. قالت فجئته بها ففتح رباطها ثم قال بسم الله اللهم أعظم فيها البركة. قال فقال أقلبيها فقلبتها فعصرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمي. قال فأخذت تقع فدرا يعني ينزل السمن بكميات كبيرة فأكل منها 84 رجلا ففضل فيها فضل فدفعها إلى أم سليم فقال كلي وأطعمي جيرانك. أخرجها أحمد. الحديث أصله مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق قال ورأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر فعندي شيء. قالت عندي شعير وعناق فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج. الأثافي الحجارة التي يكون عليها البرمة الموقد. فقلت تعيم لي؟ فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال كم هو؟ فذكرت له. قال كثير طيب. قال لها لا تنزع. قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوموا. فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأتي قال ويحك يا النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك؟ قالت نعم. قال ادخلوا ولا تضغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقربه إلى أصحابه ثم ينزع. فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. خرجه البخاري. هو عند مسلم أيضا. فالتبرك ينقسم إلى قسمين. الأول التبرك المشروع وهو أن يفعل المسلم العبادات المشروعة طلبا للثواب المترتب عليها ومن ذلك أن يتبرك بقراءة القرآن والعمل بأحكامه. فالتبرك به هو ما يرجو المسلم من الأجور على قراءته له وعمله بأحكامه. ومنه التبرك بالمسجد الحرام بالصلاة فيه ليحصل على فضيلة مضاعفة الصلاة فيه. الثاني التبرك الممنوع وينقسم من حيث حكمه إلى قسمين. الأول تبرك شركي وهو أن يعتقد في المتبرك أن المتبرك به وهو المخلوق يهب البركة بنفسه فيبارك في الأشياء بذاته استقلالا لأن الله تعالى وحده موجد البركة وواهبها. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البركة من الله. فهذا النوع الأول شرك أكبر. الثاني تبرك بدعي وهو التبرك بما لم يرد دليل شرعي يدل على جواز التبرك به معتقدا أن الله جعل فيه بركة أو التبرك بالشيء الذي ورد التبرك به على غير الوجه الشرعي. مثلا القرآن التبرك الشرعي به أن يقرأ ويعمل به لكن التمسح به غير تبرك شرعي. التمسح به غير تبرك شرعي. الصلاة في المسجد الحرام مباركة ومضاعفة لكن التمسح بالمسجد الحرام غير مأذون فيه. وهذا بدعة لأن فيه إحداث عبادة لا دليل عليها من كتاب أو سنة ولأنه جعل ما ليس بسبب سببا فهو من الشرك الأصغر وهو ذريعة الشرك الأكبر. ويدخل في ذلك التبرك بالأولياء والصالحين قياسا على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت أدلة كثيرة تدل على مشروعية التبرك بجسد وآثار النبي صلى الله عليه وسلم كشعره وعرقه وثيابه وغير ذلك. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين فلم يرد دليل صحيح صريح يدل على مشروعية التبرك بأجسادهم. ولا بآثارهم، ولذلك لم يرد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من التابعين أنهم تبركوا بجسد أو آثار أحد من الصالحين، فلم يتبركوا بأفضل هذه الأمة بعد نبيها وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا بغيره من العشر المبشرين بالجنة، ولا بأحد من أهل البيت ولا غيرهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه لحرصهم الشديد على فعل جميع أنواع البر والخير، فإجماعهم على ترك التبرك بآثار غيره صلى الله عليه وسلم من الصالحين دليل صريح على عدم مشروعيته. ومن الممنوع التمسح بأحجار الكعبة ومقام إبراهيم وغيرها من الأحجار والأشجار، فهذا إن كان لطلب البركة فهو تبرك بدعي، وإن كان الاعتقاد أن هذه الأحجار والأشجار تنفع وتضر من دون الله فهو تبرك شركي. قال سليمان آل الشيخ في التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق، فنقول معنى تبرك أي طلب البركة وقصدها من الشجرة أو الحجر نفسها أو هما السبب في حصولها، فالأول هو اعتقاد المتبركين بهما من غالب مشركي أهل هذا الزمان كما هو مشاهد لمن تأمل وتحقق، والثاني هي ذات الأنواط التي قال عنها أهل العلم من أصحاب مالك وغيرهم انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون بسببها البراء والشفاء ويضربون بها الخرق ويعلقونها عليها فاقطعوها فإنها ذات أنواط انتهى. قال المصنف رحمه الله، قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يريد المصنف أن هذه الآلهة التي عبد من دون الله كان الأصل أن أصحابها يتبركون بها ويطلبون منها البركة، ومع ذلك كانت هذه عبادة منهم لها. قال قوله أفرأيتم أي أخبروني، قوله اللات اسم وثن لثقيف جهة الطائف بنخلة، وكان أهل ثقيف ومن إليهم يعبدون تلك الصخرة ويذبحون عندها رجاء بركتها ويدعونها ويتمسحون بها إلى غير ذلك من أنواع العبادات، وتقرأ بالتشديد والتخفيف، فعلى التخفيف اشتقت من الإله، أفرأيتم اللات اشتق من الإله، وإذا قلت اللات اشتق من لات السويق وهو نوع من الأطعمة. قال الطبري في تفسيره اللات وهي من الله الحقت فيه التاء فأنثت كما قيل عمرو للذكر وللأنثى عمرة، وكما قيل للذكر عباس ثم قيل للأنثى عباسة، فكذلك سمى المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه، فقالوا من الله اللات ومن العزيز العزى، وزعموا أنهن بنات الله تعالى الله عما يقولون وافتروا انتهى. وعلى التشديد اشتقت من فعل رجل كان يلت السويق للحجيج، فلما مات عفوا على قبره يعبدونه. قال الطبري في تفسيره، قال ابن زيد في قولها فرأيتم اللات والعزى، قال اللات بيت كان بنخلة تعبده قريش، وقرأ ذلك ابن عباس ومجاهد وأبو صالح، واللات بتشديد التاء جعلوها صفة للوثن الذي عبدوه، وقالوا كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه انتهى، يعني عكفوا على مكانه لطلب البركة. قوله والعزة شجرات كانت بغطفان، قال مجاهد العزة شجيرات، انتهى من تفسير الطبري، وكانوا يعبدونها، وكانت شيطانة تأتي سمرات ثلاث فبنوا عليها بيتا وسموه بيت العزة، وكان أبو سفيان يوم أحد يقول إن لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له، قالوا يا رسول الله ما نقول، قال يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم، أخرجه البخاري. واللات هدمه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حتى جعله كالجمل الأجرب، والعزة أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه، القصة عند أبي يعلى، وساق سندها عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد بن الوليد وكانت على تلال السمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا، فرجع خالد فلما نظرت إليه السدنة وهم حجابها أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة خبليه، يا عزة عوليه، وإلا فموتي برغم قال فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحث التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة شيطانة كانت تدخل في تلك السمرات وتحدثهم فيظنون أنها لله وكانت الجن تدخل في القبور والأحجار والأشجار حتى تفتنهم ينادونها وتجيبهم وربما قربوا الطعام وأكلته من أجل أن تزيدهم ضلالا إضلالا. قوله ومناة الثالثة الأخرى مناهي الصنم الثالث والمشهور من أصنام العرب العظيمة وكان بالمشلل بين مكة والمدينة قال ابن زيد وقال قتادة قاله ابن زيد وقال قتادة أما مناه فكانت بقديد وكلاهما على طريق المدينة وكان للأوس والخزرج وقيل كانت لهذيل وخزاعة وقيل كانت صنم لبني هلال وكان الأوس والخزرج إذا حجوا إلى بيت الله العظيم يهلون من مناه ويطوفون بين الصفا والمروة فلما أسلموا تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة قالوا كيف نطوف بين الصفا والمروة ونحن كنا نبدأ بمناه فأنزل الله عز وجل في شأن الأنصار إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والآن يعني أكثر الناس ربما يسمعون بهبل، هبل إنما كان صنم صغير حول الكعبة وإلا الأصنام الكبيرة كانت هذه اللات والعزة ومناه حتى كانوا يسمون اللات بالكعبة اليمانية، الكعبة اليمانية لشدة تعظيمهم لها. وعند البخاري ومسلم عن عروة قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوب بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوب بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ومناه مشتقة من اسم الله المنان والعزة من العزيز وهذا من الإلحاد في أسماء الله الحسنى وفي صفاته العلى أن يشتق لمعبودات المشركين من أسماء الله عز وجل أسماء. فاستدل المصنف بالآية على النهي عن طلب البركة من الأشجار والأحجار ونحوها. إذن إذا رأيت بعضهم ممن يتبرك بالأحجار استدل عليه بهذه الآية كما هو معلوم إلى الآن الكثير من المناطق تجد فيها أحجارا يصبون عليها السمن ويصبون عليها العسل ويطلبون منها البركات. قال المصنف رحمه الله عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين السدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن في رواية السنن. قلت الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. الآية لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله أبي واقد الليثي رضي الله عنه مختلف في اسمه قيل الحارث بن مالك وقيل بن عوف وقيل عوف بن الحارث بن أسيد بن جابر بن عبد مناه بن شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناه بن علي بن كنانة كان حليب بني أسد. قال البخاري وابن حبان والباوردي وأبو أحمد الحاكم شهد بدرا وقال أبو عمر قيل شهد بدرا ولا يثبت. أبو عمر هو بن عبد البر. وقال ابن سعد أسلم قديما وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح وحنين في غزوة تبوك يستنفر بني ليث وكان خرج إلى مكة فجاور بها سنة فمات. وقال في موضع آخر دفن في مقبرة المهاجرين قاله الحافظ الإصابة. قوله إلى حنين واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة 14 ميلا وهو بعد الشرائع اليوم والمراد بها غزوة حنين وكانت بعد فتح مكة بشهر وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن وثقيف وعجب بعض المسلمين فابتلاهم الله عز وجل بالهزيمة في أول الأمر حتى تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقى معه إلا عدة نفر. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وفي صحيح مسلم عن كثير بن عباس بن عبد المطلب قال: قال عباس رضي الله عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاث الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، كان أشجعهم. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادى أصحاب السمرة. فقال عباس وكان رجلا صيتا: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ شجرة السمر معروفة، سمي بأصحاب السمرة لأنهم بايعوا تحتها، الذي بايعونك تحت الشجرة. قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، يعني رجعوا بسرعة كما تعطف البقر على أولادها. فقال: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا الكفار والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس، يعني اشتد القتال. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا، وغنم المسلمون غنائم كثيرة حتى أعطي بعض المؤلف قلوبهم 100 من الإبل كالأقرع بن حابس وعيين بن حصن، وأعطى مرداس الأسلام 100 من الإبل، وكان قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 50. ففي صحيح مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيين بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينتي والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقون مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفعي. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100، وبعد ذلك أسلم الثقيف، فخيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذراري والأموال، فاختاروا النساء والأطفال، يعني بين أن يأخذوا أموالهم ويبقى أبناؤهم عبيد ونساؤهم سبايا، يأتي الرجل منها ما يأتي من امرأته بعد أن يتملكها. ففي بدء الأمر طلبوا الجميع، فقال لهم: ما لكم إلا الخيار. وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد حلت لهم الغنائم. ففي صحيح البخاري عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم، يعني لم يتعجل في قسمتهم، رجاء أن يسلموا فيرد عليهم أموالهم، يعني أبناء زوجاتهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإننا نختار سبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام: رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءون تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون له حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. يعني معناها أن المال قد صار لجميع المسلمين، ولذلك استأذنهم. الذي يقول يريد حقي كان سيعطيه على أنها دين عنده. قال فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وآذنوا. هذا غاية العدل، يعني ما اكتفى بالإذن العام حتى يقف على كل واحد، لأن مال الغنيمة للجميع. ووزعت الأنعام، ووقع في قلوب الأنصار من إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم، وتركهم حتى أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بعض ساداتهم وشرفائهم وممن هو ذو فضل في الإسلام كسعد بن عبادة رضي الله عنه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش الماء من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا يتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال أنس بن مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم من جلد. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم، في التثبت. فقال له فقهاء الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديث أسنانهم قال يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. وأحيانا يغلبك الصغار، أحيانا الصغار يغلبون الكبار، لا سيما في أيام الفتن وأيام المشاكل ونحو ذلك، تجد أن الصغير الطائش ربما يغلب الحازم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. قال فإنكم ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقى الله ورسوله فإني على الحوض. قالوا سنصبر، أخرجه مسلم. مع أنهم كلهم صحابة الصغار والكبار، لكن وقع في نفس الصغار كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعطي مثلا صفوان بن أمية 300 من الإبل وهو أسلم قبل شهر أو أقل من ذلك، ويعطي فلان 100، فكان يرون لأنفسهم حظا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في المؤلفة قلوبهم حتى يقع منهم محبة الإسلام. قال وفي رواية لا قال أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم، لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. قال قوله ونحن حدثا عهد بكفر، وهذا كالعذر من سوء ما طلب، حيث كان إسلامهم في فتح مكة. يعني الآن الإنسان إذا فعل شيء في زمن وحدث به يبين عذره، يبين العذر. فالآن قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، ذات أنواط ليست من دين الإسلام. قد يقول قائل كيف هذا الرجل يقول اجعل لنا ذات أنواطه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبدى عذره، قال نحن حديث عهد بكفر، يعني لم يتعلموا من الإسلام ما يكفي. وهذا كالعذر من سوء ما طلب، حيث كان إسلامهم في فتح مكة، ومنهم من ومنها يؤخذ أن حديث العهد بالبدعة أو المعصية أو الكفر تبقى عنده رواسب يحتاج أن يتخلص منها، فتجده يحلب بالأمانة وربما تلفظ بألفاظ ليست بطيبة وفيه العذر بالجهل. بعض المستقيمين الجدد تشاهدوا يشرب بالشمال، يحلب بالأمانة، يحلب بالحرام، ربما تكلم بعض الألفاظ، يصبر عليه ويعلم. قوله للمشركين سدر نوع من الشجر معروف قد اتخذها المشركون للبركة. قوله يعكفون عندها من العكوف هو المكث عندها لطلب البركة. قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون بها أسلحتهم ويصنعون ذلك لطلب البركة. قوله يقال لها ذات أنواط أي تسمى بهذا الاسم وهو مشتق من صنيعهم ونوطهم بها، فكانوا يعلقون أسلحتهم لطلب البركة، وهذا ما يصنعه كثير من الناس الآن في بلاد الإسلام، يأتون بعض الأشجار والأحجار والقبور وربما عكفوا عندها الأوقات الطويلة لطلب البركة، وهذا صنيع من لا خلاق له. قال الله عز وجل مخبرا عن صنيع قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فقال مخبرا عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، مع أن الاعتكاف عبادة يجب أن يفردها أن يفرد بها الله عز وجل. قال تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قوله فمرنا بسدرة أي سدرة أخرى غير السدرة التي يعلق فيها المشركون. قوله فقلنا أي بعض الصحابة الذين هم حدثاء عهد بكفر أو بشرك. قوله يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة كما لهم شجرة ننوط بها أسلحتنا لطلب البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر منكرا عليهم، ويؤتى بها للتعظيم ويؤتى بها عند الصعود. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا، خرجه البخاري، ويؤتى بها عند النصر وغير ذلك، يعني يؤتى بها للتعجب. فإلى الآن ربما واحد يكلمك بكلمة تقول له الله أكبر. قال قوله إنها السنن، ويقال السنن بالفتح أي الطرق. قوله قلتم والذي نفسي بيده فيه الحلف بغير استحلاف، وهكذا كان أكثر حلف النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. قوله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصنيع هو طلب إله من دون الله، وأن الإله هو الذي يعبد ويرجى ويستعان به ويطلب منه البركة إلى غير ذلك من خصائصه تعالى. يعني ليس الإله هو الذي يخلق ويرزق، هذا هو المستحق للتعبد هو الله، لكن كون الإنسان يصرف العبادات لغير الله هذا اتخذه إله. قولوا إنكم قوم تجهلون بحق ربكم تعالى وتعاظم على الشرك والتنديد. ثم قال لتركبن بضم الموحدة والمعنى لتتبعن. قوله سنن من كان قبلكم أي طرق أي طرقهم، وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته، وقد حصل تقليد الكفار في كثير من أمورهم وشعائرهم، فشيدت القباب وزخرفت المساجد وشدت الرحال إلى القبور والمشاهد، ووقع الغلو في الدين والتعلق بالأموات وغير ذلك. فأي باطل الآن موجود في الأمة أصله التشبه بالكفار، أي باطل في الأخلاق أو في المعاملات أو في العبادات. قول رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح في جامعه، فقال هذا حديث حسن صحيح أبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أجمعين. وفي هذا الحديث خطورة تقليد الكفار والتشبه بهم، وفيها أهمية تعليم التوحيد والاستمرار فيه، وفيها أن الجهل مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله إنكم قوم تجهلون. وفيه التحذير من سلوك سبيل اليهود والنصارى فإنهم مشركون منددون. وفيه إنكار المنكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم قولهم وصنيعهم. وفيه أن الذي ينكر المنكر له أن يغلظ إذا استدعى الحال ذلك، فإن ظاهر الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بغضب وأغلظ لهم القول، فقال الله أكبر إنها السنن أي طرق اليهود والنصارى. قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفيه خطر الشرك وأنه قد يكون يسيرا على الناس وهو عظيم عند الله عز وجل. فهؤلاء الصحابة رضي الله عليهم الذين هم حديث عهد بكفر لم يريدوا أن يعبدوا غير الله، فقالوا ما قالوا، فأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وكم من مريد للخير لم يدركه، وإنما الخير في اتباع الكتاب والسنة. فهذا باب عظيم عقده المصنف رحمه الله محذرا من طلب البركة من غير طرقها الشرعية. ولو رأيت الباطنية وهم يتمسحون برؤسائهم وأسيادهم، والرافضة وهم يتمسحون برؤسائهم وأسيادهم، والقبورية وهم يتمسحون بالقبور، وكأن بعضهم إذا تمسح بالقبر نال ما لم ينل غيره. وكثير من يحج إلى بيت الله الحرام الحج عنده شيء زائد، والأصل عنده زيارة القبر والتمسح بالحجرة والتوجه إليها والتضرع. بل قد سمعنا من يقول يا أبا فاطمة الزهراء اغفر لي، يطلب المغفرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بشر والله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب. قال تعالى من يغفر الذنوب إلا الله، ويقول الله تعالى كما في الحديث القدسي فاستغفروني أغفر لكم، خرجه مسلم عن أبي ذر. الحمد لله.